الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن غرر المؤلف رحمه الله من كتاب الحدود انتقل إلى باب التعزير وحكم الصائم، والتعزير في اللغة يطلق على معنيين. المعنى الأول تعزير وهو المراد هنا تعزير، والمعنى الثاني التوقير والاحترام كما قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، تعزروه وتوقروه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعزر بمعنى يوقر ويحترم. قال تعالى فالذين آمنوا به وعزروهم ونصروه، عزروه يعني احترموه ووقروه. وقال تعالى لبني إسرائيل لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه، يعني وقرتموه واحترمتموه. هذا من ناحية اللغة. وأما في الشرع فالتعزير هو التعزير في معصية ليس فيها حد ولا كفارة، لأن المعاصي حرمها الله سبحانه وتعالى كلها، ولكنه قسمها إلى ثلاثة أقسام: قسم فيه حدود كالقتل وقطع يد السارق وجلد الزاني والقادر وشارب الخمر، وقسم ليس فيه حدود لكن فيه كفارات، كفارات مثل كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة القتل خطأ، هذه كفارات. القسم الثالث ما ليس فيه حد ولا كفارة وهو معصية، فهذا فيه التعزير فيؤدب العاصي من أجل أن يرتدع. وهذا هو المراد بهذا الباب هنا. وأما الصائم فالمراد به الذي يسطر على الناس، يسطر على الناس في بيوتهم أو في محلاتهم، يسطر عليهم ويبغي عليهم، إما أنه يريد القتل أو يريد العرض أو يريد المال، هذا هو الصائم. والإسلام جعل له عقوبة تمنعه من ذلك. نعم.
عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يوجد فوق عشرة أسوار إلا في حد من حدود الله، متفق عليه.
لا يجلد يعني لا يغرق فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله كحد الزنا وحد القدر حد الخمر هذه حدود لا بد من تنفيذ ما جاء فيها فمنها ما هو 100 جلدة ومنها ما هو 80 جلدة هذه لا بد من تنفيذها لأنها حدود أما المخالطة التي ليست حدا فهذه فيها التعزير وهو التعزير التعزير يختلف حسب نظر الحاكم بما يراه راجعا قد يكون التعزير بالكلام والتوبيخ قد يكون تعزير بالفصل من الوظيفة قد يكون التعزير بالطرد من البلد قد يكون التعزير بالإقامة من المجلس قد يكون التعزير بالضرب قد ينتهي إلى القتل التعزير ليس له حد حسب ما يراه الإمام فيه مصلحة وهذا سيأتي إن شاء الله أما في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يوجد فوق 10 أسواق أي 10 ضربات في الصوت إلا في حد ظاهره أن هذا هو أعلى الضرب في التعزير أنه لا يتجاوز 10 أسواق ولكن جاء في أحاديث أخرى أنهم زادوا على 10 أسواق فعل الخلفاء وهم زادوا على 10 أسواق تعزير والعلماء اختلفوا في هذا منهم من توقف عند هذا الحديث وقال لا يجلد فوق 10 أسواق في جميع المخالفات توقفا مع هذا الحديث الحديث متفق عليه بينما الفريق الثاني يرون انه يزاد على 10 أسواق لكن لا يبلغ فيها أدنى الحدود وأدنى الحدود كما نجلده ويكون التعزير إلى 79 جلدة أو ما دون ذلك حسب ما يرى الإمام هذا قول الثاني قول الثالث أنه يزاد في الجلد على 10 أسواق لكن لا يبلغ الحد الموضوع في هذه المعصية جنس هذه المعصية مثلا الزنا فيه 100 جلدة فالخلوة مع المرأة التي لا تحل لها أو مد اليد إليها بشهوة أو غير ذلك هذا يعزر لكن لا يبلغ إلى حد الزنا وإنما يزلد إلى 99 جلدة مثلا دون 100 أو ما هو دون ذلك فيزال في التعزير في كل معصية لكن لا يبلغ الحد الذي هو في جنسها الذي هو في جنسها شارب الخمر مثلا الذي لم يشرب الخمر لكنه توجد رائحته فيه توجد فيه رائحة الخمر أو فيه شبهة ولم يثبت عليه شرب الخمر لكن تحوم حوله الشبهة هذا يعزر لكن لا يوصل إلى 40 جلدة، وإنما يكون من 9 جلدين فأقل. كذلك في الأب إذا لم يكن إذا عير مسلما، إذا عير مسلما أو تنقص أو سخر منه فإنه مؤدب، لكن لا يوصل بتأديبه إلى حد القتل، ليكون دون ذلك حسب ما يراه الحاكم رابعا له. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه لا حد للتعزير، وإنما هذا راجع إلى اجتهاد الحاكم بما يراه راجع، يبتدي من التوبيخ وقد ينتهي بالقتل، إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، إذا استمر المعاصي وجاهر بها ولم يرتدع إلا بالقتل فهذا يقتل تعزيرا. مر بنا أنه يقتل الشارب المرة الرابعة، فهذا من هذا الجنس، أنه من باب التعزير. وهذا القول هو القول الراجح. إذا ما معنى حديث ذلك فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله؟ كيف يجيبون عنه؟ جابوا عنه بأجوبة، أحدها أن المراد بالحدود المعاصي وليس المراد بالحدود العقوبات المقدرة، فإذا كان التأديب بمخالفة لا ليست معصية، بمخالفة ليست معصية، فهذا مثل الطالب عند المدرس، مثل الولد عند الوالد، مثل من له حق التأديب. فهذا إذا كان التأديب على غير معصية وإنما هو لمخالفة يمنع منها وليست معصية فهذا لا يزال على 10 أسواق. وأما إذا كان على معصية، تعزير على معصية، فإنه على حسب نظر الحاكم. هذا الجواب عن هذا الحديث، لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد، يعني إلا في معصية من المعاصي، كما كان ليس معصية وإنما هو مخالفة. مثلا أمره والده أن يأتي بشيء فلم يأتي به أو تأخر، فله أن يؤدبه إلى 10 أسواق. المرأة مثلا خالفت زوجها، المرأة خالفت زوجها فيما لا تجوز لها مخالفتها فيه، فللزوج أن يضربها، لكن لا يزيد على 10 أسواق، لأن هذه المخالفة ليست معصية وإنما هي من سوء العشرة وما أشبه ذلك. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن واضربوهن. هذا هو حاصل الكلام في مقدار التعزير والخلاف فيه. وعلى كل التعزير مشروع، تأديب مشروع، ولكن الخلاف انما هو في مقدار. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقيلوا ذوي الهيئات عثرات يمين الحدود. رواه داود والنسائي.
تقيلوا أي تجاوزوا عن ذوي الهيئات أهل الفضل من الناس، إذا حصلت من أحدهم زلة وليس من عادته وإنما حصل منه مخالفة أو زلة وهو من أهل الفضل، فهذا يتسامح عنه بالتعزير. نظرا لأنه ليس من أهل المعاصي ولا من أهل المخالفات، وإنما حدث منه شيء، الإنسان بشر، فهذا للإيمان أن يعفو عنه إذا كان من أهل الفضل وليس له سوابق حصلت منه عذرة، فليولي الأمر أنه يعفو عنه. هؤلاء هم أهل ذوي الهيئات، يعني المكانة والمنزلة الفاضلة، إلا في الحدود، الحدود لا يتسامح فيها مع أحد، لا يتسامح فيها مع أحد، كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك إن كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإن الله لو أن الفاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فالحدود لا يتسامح فيها أبدا، لا مع كبير ولا مع صغير، يعني صغير القدر المكان، لا شريف ولا رضيع، لا من ذوي الهيئات ولا غيرها، لا بد من إقامة الحدود، ولا هوادة فيها مع أحد لمكانته أو لمنزلته أو لفضله أو ما أشبه ذلك، لا بد أن تنفذ الحدود. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم على أحد حتى فيموت فإذا في نفسي إلا لعيب الخمر فإنه لو مات وزيد أخرجه البخاري.
هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة الراشد يقول إنه لو مات أحد في حد إنه لا يظلمه، لأن الحد وضعه الله سبحانه وتعالى وأمر بإقامته، فلو أن أحدا أقيم عليه الحد ومات فإنه لا يظلم، لأن ما ترتب على المأمون فيه إنه غير مضمون، فالحدود لو ترتب عليها موت محدود فإنه هجر، لأن الحق قتل، وهذا فيه إجماع أهل العلم، هذا فيه إجماع أهل العلم، إلا في شارب الخمر فإنه يقول رضي الله عنه لو مات من إقامة الحد عليه لوديته، يعني دفعت ديته، إن هذا يعتبر من قتل الخطأ، وكيف ذلك؟ لأن حد الخمر في خلاف من العلماء من يرى أنه تعذيب وليس حد، لأن الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ضرب بالجريد والنعال نحو من 40، وليس فيه نص على عدد الضربات مثل الزنا مثل القذف، ليس فيه نص على عدد الجلدات، وإنما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جلد نحو من 40، فقالوا هذا من باب التعزير، هذا قول طائفة من أهل العلم، القول أن الجمهور جمهور أهل العلم يرون أنه حد، يرون أن الجلد في شرب الخمر حد حدود الله، إذا صار في خلاف صار في خلاف، وعلي رضي الله عنه لم يجزم لأنه حد، تردد بين كونه حدا أو كونه تعزيرا، والتعزير يضمن، أما مات فيه يضمن لأنه ليس فيه محدد من الشارع، فلو مات يضمن خلاف الحد، فإنه إذا مات لا يضمن، فكان عليا رضي الله عنه يرى أن الجلد في شرب الخمر ليس هو من لم يجزم يعني هو يرى لكنه لم يجزم أنه حد وإنما هو متردد إن كونه تعزيرا أو كونه حدا. والأصل في الدماء الظنان فهذا يعطينا فائدة عظيمة أن الحدود لا ضمان فيها وأن التعزيرات فيها الضمان إذا مات بسببها. نعم.
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد رواه الأربعة وصححه الترمذي.
هذا الحديث وما بعده في حكم الصائل انتهى التعزير في حكم الصائل. والصائل هو الذي يضغي على الناس في دمائهم او في اعراضهم او في اموالهم يسطو عليهم لانتهاك هذه الحرمات فهذا صائل. حكمه انه يدفع لأسهل ما يمكن فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل ولا ضمان فيه. وإن قتل المصول عليه الذي يدافع عن حرماته إذا قتل فهو شهيد دل هذا الحديث على دفع الصائل ولو بالقتال من المصول عليه. فإن قتل الصائل فهو هدر لأنه معتد وظالم. وإن قتل المصول عليه في دفاعه عن نفسه أو حرماته فإنه مظلوم ويكون عند الله شهيدا يوم القيامة يعني له أجر الشهيد له أجر الشهيد المقتول في المعركة مع الكفار. وهذا يسمى شهيد الآخرة. أما الشهيد في المعركة فهذا يسمى شهيد الدنيا والآخرة. الدنيا لا يكفن ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بدمائه وثيابه التي قتل فيها لأنها تحمل أمارات الشهادة فيها وهي شرف له عند الله سبحانه وتعالى. هذا شهيد المعركة. أما شهيد الظلم فهذا في الدنيا يعامل معاملة الأموات غسل ويكفن ويصلى عليه. وأما في الآخرة فله أجر الشهيد في الجنة فهذا حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين في الجنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدل على تحريم الصيالة والبغي على الناس. الله جل وعلا نهى عن البغي والظلم والعدوان. وهذا الحديث يدل على أن للمصول عليه والمظلوم أن يدافع عن نفسه بأسهل ما يمكن. فإن أدى هذا إلى قتل الصائل فإنه هدر ولا أود فيه ولا دية لأنه معتدي. وأما المصول عليه فإنه مظلوم إذا قتل فهو شهيد عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن عبد الله بن الغفار رضي الله عنه سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله فكن ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني وأخرج أحمد نحوه عن الوارث بن أربطة.
نعم أنا عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنهما هو وأبو الصحابية عبد الله بن خباب بن الأرت من السابقين الأولين إلى الإسلام من المهاجرين رضي الله عنه أنه سمع من أبيه خباب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتن تكون فتن يعني بين المسلمين بينهم قتال فيما بينهم هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن المستقبل وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فهو يخبر عن مثل هذه الأمور لأجل أن يكون المسلمون على حذر منها وتوق منها إلى حدثها. وعبد الله بن الخطاب هذا كان من العراق مر على الخوارج مر على الخوارج الذين خرجوا على المسلمين وشقوا عصا الطاعة استحلوا دماء المسلمين مر عليهم ومعه سريته حامل سريته يعني مملوكته التي تسرى بها وحملت منه مر عليهم ومعه سريته فاعتدوا عليه وقتلهم الله وقتلوا شقوا بطن زوجته بطروا بطنها هذا فعل الخوارج قبحهم فهو حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله الخوارج ماذا سمعت من الرسول أورد لهم هذا الحديث فقالوا أنت سمعته من أبيك قال نعم فاعتدوا عليه وقتلوا وبقروا بطن زوجته وأسقطوا جنينه هذا شأن الخوارج في كل زمان ومكان قبحهم الله الشاهد من هذا الحديث أنه قال كن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل يعني كف يدك في الفتنة لا تشارك فيها ولو قتلت وهذا من أجل تقليل الشر من أجل تقليل الشر بين المسلمين وكف الفتنة فهذا يدل على أن المسلم إذا حدثت الفتنة بين المسلمين والقتال أنه يعتزل ولا يشارك في القتال وهذا فيه تفصيل كما ذكر أهل العلم هذا فيه تفصيل لأن العدوان إما أن يكون على فرد كما حصل لعبد الله بن خباب وإما أن يكون على الأمة على الوالي وعلى الرعية وإما أن يكون بين فئتين طائفتين من المسلمين ليس فيها إيمان ثلاث حالات فإذا كان الاعتداء على فرد وهو في فتنة أما الذي سبق حديث سعيد بن زيد هذا إذا لم يكن في فتنة إذا حصل صيالة على شخص في غير فتنة فهذا يدافع عن نفسه أما إذا حصل اعتداء على شخص في فتنة بين المسلمين فإن الأحسن له أن لا يدافع وأن يستسلم ولو قتل من أجل تقليل الشر وحقن الدماء وهذا كما في قصة ابن آدم لما واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر قال لا أقتلنك قال إنما تقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هذا كف يده ولم يقتل من أراد قتله ولم يقتل من أراد قتله. وذكر الله لنا ذلك في القرآن من أجل أن نستفيد منه في مثل هذه المواقف. وكذلك عثمان رضي الله عنه كان الخليفة الراشد لما تصور عليه المجرمون الخوارج وأرادوا قتله لم يدافع رضي الله عنه وأمر من عنده أن يكفوا أيديهم تقليلا للشر حتى قتل رضي الله عنه شهيدا. فهو من هذا الباب من هذا كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل لأن هذا في فتنة بين المسلمين. وكل ما أمكن تخفيف الشر وتخفيف القتل فهو أحسن مع الصبر مع الصبر. حديث عبد الله بن خباب أيضا يعطينا هذه المسألة يعطينا هذه المسألة كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. هذه إذا كان الاعتداء على فرد من المسلمين على شخص. ما إذا كان الاعتداء على الأمة وعلى إمامها فلا بد من قتال الخوارج والبغاة مع إمام المسلمين لأجل كف شرهم عن المسلمين فيقاتلهم الإمام ويساعده المسلمون في قتال الخوارج والبغاة كما فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتال الخوارج والبغاة. الله جل وعلا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون عفوا أصلحوا بين أخويكم. فالإمام أولا يسعى بالصلح ويرسل لهم من يناصحهم كما فعل علي رضي الله عنه حينما أرسل عبد الله بن عباس بن عمه أرسله إلى الخوارج في النهروان وناظرهم ورجع منهم عدد كبير وأصر البقية على القتال فقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكف الله شرهم على يده رضي الله عنه. هذا إذا كان القتال بين فئة فيها الإمام وفئة ليس فيها الإمام فإنه يجب على المسلمين أن ينضموا إلى إمام المسلمين وأن يقاتلوا الخوارج والبغاة. الحالة الثانية إذا كان القتال بين طائفتين ليس في إحداهما الإمام قبيلتان مثلا قبيلتان ليس معها إمام فهذه المسلم يكف يده ولا يدخل فيها لا يدخل فيها لأجل حقن الدماء وتقليل الشر. بعد السعي في الإصلاح بين الطائفتين والقبيلتين فإن آل الأمر إلى القتال فإن المسلم يعتزل ولا يدخل فيها لا يدخل في القتال هذه الأحوال الثلاث. الحالة الأولى إذا كان الاعتداء على فرد وليس على الجماعة وإنما هو على فرد. الحالة الثانية إذا كان الاعتداء على جماعة فيها إمام المسلمين. الحالة الثالثة إذا كان الاعتداء على جماعة من جماعة أخرى وليس بينهما أو معهما أو مع إحداهما الإمام، هذه لا يدخل فيها المسلم، يعتزلها ويبتعد عنها. وقد اعتزل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وذريته اعتزلوا القتال الذي حصل في الحرة على أهل المدينة. ابن عمر اعتزل هذا هو وأولاده لأجل تقليل الشر بين المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد.
أو نأخذ مقدمة في الجهاد. الجهاد مصدر جاهد جهادا، المراد به بذل الوسع، المراد بالجهاد بذل الوسع والجهد في نصرة الحق، بذل الجهد في نصرة الحق. والجهاد أنواع، الجهاد أنواع، أولها جهاد النفس، مسلم يجاهد نفسه، من لا يجاهد نفسه فلا يمكن أن يجاهد غيره، المسلم يجاهد نفسه أول، هذا أول مراتب الجهاد. ثانيا جهاد الشيطان، جهاد الشيطان بمعصيته مخالفة أمره فيترك ما أمره به ويفعل ما نهاه عنه، لأن الشيطان ينهى عن الطاعة ويأمر بالمعصية، فجهاده أن تخالفه، تخالف الشيطان. النوع الثالث جهاد، النوع الثالث جهاد المنافقين، جهاد المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويتكلمون بكلام السوء ويتتبعون عورات المسلمين ويلقون الشبهات. هؤلاء يجاهدون بالحجة، يجاهدون بالحجة والجدال الذي يدحض شبهاته. قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين اغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لأن المنافقين دائما يحاولون الإفساد بين المسلمين، ينشرون الشر والشبهات والشكوك والمقالات القبيحة، فلا بد من جهادهم بالقلم وجهادهم باللسان في الخطابة في الدروس في الإذاعة، يجاهدون باللسان دحض شبهاتهم، وجهادهم بالقلم بالتأليف ورد باطلهم هذا من جهاد المنافقين. النوع الرابع جهاد العصاة، ما هم منافقون، عصاة من المؤمنين، هؤلاء جهادهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا جهاد، جهاد العصاة من المؤمنين، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الخامس جهاد الكفار، وهذا يكون بالسلاح، إعلاء كلمة الله عز وجل، هذا الجهاد. وهذا هو المراد بهذا الكتاب، كتاب الجهاد، المراد به جهاد الكفار، جهاد الكفار. الجهاد باللسان والحجة هذا شرع في مكة قبل الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد المشركين، يجاهدهم بالحجة، قال تعالى وجاهدهم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. وذلك بدحر شبهاتهم وبيان وإبطال حججهم التي يدلون بها ضد الإسلام. أما الجهاد بالسلاح فهذا لم يشرع في مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مأمورين بكف أيديهم والصبر والتحمل والدعوة إلى الله عز وجل الحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي يحسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى، كان أصحابه يؤذون يعتدى عليهم، ولكنهم مأمورون بكف أيديهم لأنهم لا يستطيعون الجهاد وهم في مكة. أما بعد الهجرة وقوة المسلمين فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد بالسلاح لإعلاء كلمة الله. لما قوي المسلمون صار عندهم استعداد وأسلحة قوة أمرهم الله بالجهاد. قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الجهاد شرع على مراحل. المرحلة الأولى كان منهيا عنه في مكة، منهي عن الجهاد ومحرم ممنوع لأنه يجر على المسلمين الشرور والاستئصال وتسلط الكفار عليهم لأنهم أقوى منهم، أقوى من المسلمين. المرحلة الثانية قال الله جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله الذين قال الله جل وعلا أذن للذين يقاتلون لأنهم أذن. بعد الهجرة أذن لهم بالقتال ولم يؤمروا به، وإنما أذن لهم مجرد إذن، أذن للذين قاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. المرحلة الثالثة أمروا بقتال من قاتلهم والكف عن من لم يقاتل. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. المرحلة الرابعة أمروا بالقتال بالسلاح أمرا مطلقا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم فاقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهذا لما قوي المسلمون واستعدوا للقتال. هذه المراحل التي مر بها الجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد في سبيل الله له أحكام وله ضوابط وله شروط وانتفاء موانع لا بد من توفر هذه الأمور، وإلا فإنه يكون إفسادا ولا يكون جهادا إذا كان بدون ضوابط وبدون شروط وبدون ومراعاة الموانع فإنه يكون إفسادا وليس جهادا. وهذا له تفصيل إن شاء الله سيأتي. نعم يكفي.
صلى الله عليه وسلم على الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم واستاذن معاشكم في طرح بعض الاسئله ولعل ننتقل الى الرياض والتصديق والسلام.
احسن الله اليكم معالي الشيخ ونفع الله بعلمكم. سائل يقول هل اقامه الحد كفاره للذنب؟
هذا في خلاف بين العلماء، هل الحدود كفارات وجوادب او هي روادع فقط زواجب؟ على قولين، قول الاول انها زواجب وليست كفارات، قول الثاني انها زواجر وجوادب. فالمحدود يكفر الله عنه الذنب بإقامة الحد عليه فهو عرف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا تكرر الذنب من الإنسان وتاب في كل مرة ثم تكرر ذلك الذنب، هل ذلك علامة على عدم قبول التوبة؟
ليس هذا علامة على قبول، وإنما هذا علامة على تسلط الشيطان عليه وضعفه أمام الشيطان، فعليه أن يعزم على التوبة وأن لا يعود، وأن يصدق على توبة صحيحة. لكن إذا غلبه الشيطان ونفسه أمارة بالسوء فلا يقنط من رحمة الله، بل يتوب ويتوب، قلنا لأنه إنه يتوب إلى الله عز وجل، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين قول المفتي حرام وقوله لا يجوز؟
لا فرق بينهما، لا يجوز معناه أنه حرام، الحرام هو الذي لا يجوز. نعم.
نختم بهذا السؤال. يقول السائل: ما حكم مناداة العامل أو البائع بقول يا محمد، وهل في ذلك إهانة لاسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يجب الإنكار على من سمعهم يقول ذلك؟
ليس بهذا حرج، يجوز التسمي بمحمد وينادى يقال يا محمد، ليس بهذا حرج، وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمون محمد، هذا محمد بن مسلمة من أفاضل الصحابة من أفاضل الأنصار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي أبا القاسم. هذا في حياته صلى الله عليه وسلم لا يتكنون بأبي القاسم، أما بعد وفاته فلا بأس بالاسم ولا بأس بالكنية ولا محذور في ذلك. نعم.
نشكر الإخوة في الرياض وننتقل إلى أسئلة الإخوة الطائف. هذا السائل رحمه الله عليكم يقول: هل صحيح أنه رغم البدء في طلب العلم يحتاج طالب منه إلى تأصيل علمي، وهل حكومنا لدروس كبار العلماء يعتبر من ذلك؟
دروس على قسمين: دروس عامة يحضرها الإنسان مثل المحاضرات، يحضرها ليتثقف وليستفيد، هذه طيبة، لكن القسم الثاني وهو طلب العلم على أحد المشايخ بقراءة المتون وحفظ المتون واستماع شرحها والسؤال والجواب مع المدرس، هذا هو التعلم الخاص، وهذا هو طلب العلم الصحيح. أما حضور المحاضرات والدروس العامة طيب ومفيد، لكنه لا يعد طلبا للعلم بالمعنى الحقيقي، إنما هو استفادة فقط. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما الحكمة من أن الشخص إذا وجد رجلا يمارس الزنا مع زوجته فقتله فإنه يقتل بالشرع وهو قد قتل الزاني انتقاما لعرضه؟
هذه قضية فيها ما توقل على طول، تحتاج إلى تحقيق وتجبس، لأنه قد يدعي أنه دخل بيته ويدعي أنه اعتدى على زوجته. لو يعطى الناس بدعاهم يدعى قوما دماء قوم وأموالهم، لابد من تحقيق في الموضوع، تثبت في الموضوع. بعض الناس قد يتحيل، قد يدعو خصمه يعزمه ويحق له عشاء ثم بعدين يقتله، ما يصدق على طول، وهذا ابتلاء وامتحان، نسأل الله العافية. الإنسان لا يسأل مثل هذا السؤال لئلا يصاب في هذه القضية، نسأل الله العافية. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: من يموت نفسا بسيارة يعتبر شهيدا وعنده عذر؟
الحوادث المفاجئة التي يموت فيها المسلم مثل الحريق مثل الهدم مثل الدعس الغرق هذه له أجر الشهيد المسلم إذا مات فيها له أجر الشهيد الموت للحوادث المفاجئة. نعم.
صلى الله عليه وسلم على السائل يقول كيف الجمع بين حديث رسول صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال فهو شهيد وبين الحديث الآخر إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟
هؤلاء كل واحد منهم حريص على قتل صاحبه كل واحد منهم معتدي على الآخر أما دفع السائل هذا ليس فيه اعتداء من المصول عليه ما هو دفع للضرر فلا يريد قتله ولذلك قالوا يدفعه يسأل ما ينفع ما يريد قتله خلاف الذين يلتقيان بسيفيهما كل واحد يريد قتل الآخر قاصدا قتل الآخر. نعم فهم بينهما فرق. نعم.
صلى الله عليه وسلم الكفارة قتل قضى في حوادث السيارة وهي الصيام تكون قد برئت لمن صاحب الكفارة من الذنب
ايش؟
الكفارة قتل الخطأ في حوادث السيارات هي الصيام هل تكون قد برئت ذمة صاحب الكفارة من الذنب؟
القتل الخطأ ما فيه ذنب الخطأ ما فيه ذنب ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به وإنما الكفارة احترام دم المسلم فقط وليجب أن الإنسان يحتاط يحتاط في قيادة السيارة بغيرها يحتاط لأن لا يصيب أحدا فهي ليست لتكفير إثم وإنما هي لأجل ضبط الناس وعدم تساهلهم في درء الخطر. نعم.
أحسن الله عليكم هذا سائل يقول كيف نجمع بين قول الله تعالى ويسألونك عن الروح والروح من أمر ربي وبين قول العلماء أن الروح خمس حالات
ما بينهن تعارض يعني هذا أحكام الروح خمس حالات يعني هذه أحكام الروح وأحوالها أما يسألونك عن الروح عن حقيقة الروح ما هي حقيقة الروح هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أما معرفة أحوال الروح في النوم في الجنين في بطن أمه في حالة النوم في مفارقة الروح للجسد بالموت حالتها في القبر مع الميت حالتها بالآخر هذه أحوال الروح وليست حقيقة الروح. نعم.
أحسن الله عليكم الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة وغيرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ما صحة هذا الحديث وأن المعاصي تكبر سمعا هذا الحديث أي أن الخطيئة هي المعصية
حديث صحيح في معاني و أما التكفير الذي يحصل والمغفرة التي تحصل إنما هي للصغائر إنما هي للذنوب الصغائر أما الذنوب الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة ما يكفر عنه الزنا والسرقة وكبائر قتل النفس ما يكفره الاستغفار وإنما الاستغفار يكفر الذنوب الصغائر أو التسبيح أو التهليل. نعم.
أحسن الله عليكم يقول لي ولد يرتكب مخالفة يستحق عليها أضعافا شديدة بما فيها
نعم
يقول لي ولد يرتكب مخالفات يستحق عليها أضعافا شديدة بما فيها التهاون بالصلاة وحقوق الوالدين وغيرها فإذا أخذته يقول لي أنه يعيب على مزاجه فلا يخاف من أحد قلت له إذا لم تسلك وتتجنب المعاصي فاخرج من البيت فالآن على حق.
إذا كان الولد دون البلوغ فلوالده أن يربيه وأن يؤدبه ويضربه كما قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر أما إذا بلغ صار رجلا والده يأمره وينهى فإن لم ينتهر فإنه يطرده من بيته ولا يؤذيه لأنه أصبح مستغنيا بنفسه بالغ رجل يستغني بنفسه فلا يتركه في بيته، إنما هذا في الصغير الذي لم يبلغ. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول عن بيان الذي عندي في الطول وأصلي النوافل جالسا عن غير مرة.
نعم.
قل أحيانا يأتي عندي النور وأصلي النوافل جالسا من غير مرض.
حتى لو عندك نشاط يجوز لك تصلي جالسا في النافلة، لكن لك أجر نصف أجر القائم. الجالس في النافلة من غير عذر يصح، لكن له نصف أجر القائم. إنما القيام ركن في الفريضة، القيام ركن في الصلاة في الفريضة، وليس ركنا في صلاة النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وكان أحيانا إذا مرض أو كسل كما تقول عائشة يصلي قاعدا. نعم. فالنافلة أوسع من الفريضة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول مع كثرة الفتن في هذا الزمان هل يكون تزويج الابن واجب على والديه إذا رغب عليكم في ذلك؟
نعم، هذا من النفقة. إذا كان الابن محتاجا للزواج ولا عنده استعداد، ما عنده مال، فيجب على والده أن يزوجه، لأن هذا من النفقة من الضروريات. نعم.
بارك الله. يقول عندنا في مجالسنا إذا دخل رجل كبير السن أو صغير فإننا نقف له لنسلم عليه من باب الاستقرار، فهل في ذلك شيء؟
يا أخي ما يصلح هذا من باب الاحترام، تقومون من باب الاحترام هذا لا يجوز، لكن إذا كنتم قمتم بالسلام عليه فلا بأس، إنما أنتم سلم عليه وأنت جالس تقوم تسلم عليه وتقابله ما في بأس، أما مجرد تقوم وتأذى لما يجلس فهذا لا يجوز. من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده وينام، لا يجوز القيام للاحترام فقط. أما القيام للسلام عليه واستقباله لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رجل متزوج امرأة من مكة المكرمة ويسكن هو وحيد الطائف. يقول رجل متزوج امرأة من مكة المكرمة ويسكن هو وحيد الطائف. الآن إذا ذهبت إلى أهلها يومان تقصر الصلاة وتصلي أربعة.
إذا كانت انتقلت من مكة واستقرت في الطائف وصار محل إقامتها في الطائف فهي تعتبر مسافر، ذهبها إلى مكة ليس للاستقرار وإنما هو لزيارة فقط، لا بأس أن تقصر الصلاة. نعم.
أحسن الله اليوم. يقول ما أجر فضيلتكم في من أفطر في رمضان وكان السبب أنه مريض نفسي وبعد رمضان شبيه، هل عليه القضاء أو يكون سقط ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث كله مجنون حتى يبيح؟
مرض النفس إذا كان جنون، إذا بلغ الجنون زال عقله ليس عليه الصيام، أما إذا كان مجرد تضايق في نفسه وضيق صدر فقط وعقله موجود فلا يفطر، يجب عليه الصيام، يجب عليه الصيام لأنه عاقل بالغ، عاقل بالغ مكلف، يجب عليه الصيام. نعم. فمجرد إن مرض نفسي ما يبيح فيها الإفطار إلا إذا زال عقله. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول ما هو حكم دخول المرأة إلى المسجد وهي قاعدة وهناك إجماع على ذلك؟
المرأة تدخل المسجد ليأخذ حاجة وتمر لا بأس، والجنوب كذلك يدخل ويأخذ حاجة ويخرج، أما الجلوس لا يجوز الجلوس للحائض في المسجد ولا الجنوب في المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، فلا يجوز للحائض اللبن الجلوس في المسجد ولا للجنوب أيضا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. والسائل هكذا الزوج يلزم في عقد النكاح؟
يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل مرور فقط، أما اللبس والجلوس لا يجوز. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول هل رضا الزوج يلزم في عقد النكاح؟
لا بد من رضاه، لا بد من شروط صحة النكاح رضا الزوجين، رضا الزوجين بعضهما لبعض، فلا يجبر ولا يكره على الزواج. إنما اختلف العلماء في الذكر لأن تستحي، اختلف العلماء في الذكر فقالوا أبوها يجبر لأن ما تعرف مصالح أو تستحي، ولكن الصحيح أنه لا فرق بين الذكر والسحي، أنه لا بد من رضاها ما دامت بالغة عاقلة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل أن تذكر الرضاعة مختلفة.
نعم.
أن تذكر الرضاعة مختلفة.
كيف؟
نفس الله تعالى رحمه الله يبنشي.
تدخل الرضاعة في التركة. إن كان قصده هل المرتضع يرث من صاحب اللبن؟ لا، الرضاعة إنما تثبت المحرمية فقط، وأما الإرث فهذا لا، هذا إنما هو للنسب، الإرث إنما يكون بالنسب والقرابة أو بالزوجية. أسباب الإرث ثلاثة، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، فلا يكون المرتضع وارثا لأمه من الرضاعة أو أخته من الرضاعة، لا، هذا إنما هو بالنسب فقط. نعم. أو أبيه من الرضاعة، لكن النسب فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. مسافر يجمع ويقصر ونام من قبل الظهر إلى بعد العشاء. والمسافر يجمع ويقصر ونام من قبل الظهر إلى بعد العشاء، فكيف يصنع أن يجمع ويقصر قضاء؟
صلي الصلوات مرتبة، صلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء مرتبة. نعم.
قل هل ورد أمر عن اتخاذ المساجد والمراقص وأنه من أشراط الساعة؟
لا بأس بذلك إذا كان المسجد يحصر له في الطريق يمر عليه، يمر معه لا بأس، ليس هذا من المنهي عنه إلا عابري سبيل، الآية إلا عابري سبيل، لا بأس بالمرور في المسجد إذا كان مروره به أقل مسافة من خارج المسجد. نعم.
أحسن الله عليكم. هل يشترط للإنسان في المصحف والقراءة فيه الطهارة؟ وهل يشترط للإنسان في المصحف والقراءة فيه الطهارة عن الوضوء؟
لا بد يعني الإمساك في المصحف مباشرة لا بد من الطهارة، قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر كما في حديث عمرو بن الحسن، مس المصحف مباشرة من غير من دون حائل أو من غير حائل لا بد من الطهارة. أما إذا كان من وراء الحائل يأخذ المصحف بكمه أو يأخذه بكيس أو بغلاف المصحف التابوت الذي يوضع به المصحف الصندوق الصغير لا بأس هذا لأنه ما مسه مباشرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل والدي قام بشراء أرض سكنية ودفع المبلغ ولكنه سجل وثيقة تملك الأرض باسمي وأريد شراءها منهم بالتقسيط، فما الحكم في ذلك؟
يذهبون إلى المحكمة والمحكمة تنظر في هذه القضية. نعم، لأن هذه أمور تتعلق بالوالد وولده و ربما فيه إشكال لأنه كاتبه باسمك وأنت تريد أنك تأخذها لأنها باسمك، لا بد من الذهاب إلى المحكمة. ربما أنه تسامح معك من أجل أنك كاتبها باسمك دون إخوانك، هذا فيه محاباة ولا يجوز، لا بد أن القاضي ينظر في هذا الأمر. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل اشتريت قطعة 15 ريال وبعتها بمئة ريال كما حكم هذا البيع؟
نعم.
واشتريت قطعة 15 ريال وبعتها بمئة ريال.
قطعة ايش؟
قطعة فلوس كيف معدنية. معدنية يقول يصلي قطعة دم 15 دم والرسول من الدم
القطعة اللي كانت معروفة سابقا تتخذ من النحاس وهي نوع من النقود شراها هذا من تلاعب الأموال مش الفائدة من هذا القطعة مهملة وملغاة قديمة يشريها بمية ريال يبيعها بمية ريال هذا من المبالغات ومن إضاعة المال. نعم
بسم الله عليكم يقول حضرت محاضرة بعض المغرب وعندي محاضرة بعض العشاء في مسجد آخر وأذن المؤذن فهل يجوز لي أن أخرج من المسجد؟
يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان لغرض إذا كان لك موعد في مسجد آخر لفوت الموعد هذا عذر لا تخرج. نعم
أحسن الله عليكم يقول ما حكم المداومة على قراءة سورة الكهف كل يوم جمعة؟
طيب قراءة الكهف يوم الجمعة ورد في بعض الأحاديث وإن كان هي مقال لكن اجتماعها تتعارض يدل على مشروعية قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة فإذا قرأتها كل يوم جمعة هذه زيادة خير.
أحسن الله عليكم يقول نحن نقوم لدينا صندوق تعاوني نضع فيه كل شهر مبلغا محفوظا بالتساوي بين جميع الإخوة فنستجد فيه الزكاة.
مش القصد من هذا الصندوق التعاون صدقة يعني الصدقات أو أنه صندوق لكم أنتم المحتاج يأخذ أنه يرد ما أخذ هذا فيه زكاة لأنه في ملككم ما زال في ملككم ولا خرج ما خرجت هذه النقود عن ملككم فيها الزكاة. نعم إنما لو كان هذا الصندوق لصندوق خيري تبرع والصدقات ومساعدة المحتاجين هذا ليس فيه زكاة. نعم
صلى الله عليه وسلم الآن الأذان ثم نعود نعم. أحسن الله عليكم على الشيخ. هذا السائل يقول: لمس المرأة في شهوة تحدث بأمور الجماع ولكن دون إنزال أيام الحج بعد التحلل الأول، هل عليك كفارة وما مقدارها؟ وإذا لم يكفر هذه الحاجة حتى الآن وقد كان جامع امرأته بعد التحلل الثاني، ما عليك كفارة وكفارة؟
لمس المرأة بشهوة المسلم مباشرة من غير حائل محرم ومحظورة في الإحرام. فإن أنزل مع اللمس يكون عليه كفارة، أما إذا لم ينزل فهو محرم بعدم يكفي التوبة والاستغفار. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: توفي والدي وله دين عند بعض الأقران ولم يبلغنا منها إلا أنه قال لأحدنا عند وفاته: لا تطلب من أحد شيء، وإذا جاء أحد بأي مبلغ لا تأخذه منه. وحيث أن الأمر كثير، هل يحق لي أن نأخذ المبالغ التي تصلنا من أحد؟
أعيد السؤال.
قلت: توفي والدي وله دين عند بعض الأقران ولم يبلغنا بها إلا أنه قال لأحدنا عند وفاته: لا تطلب من أحد شيئا، وإذا أحد جاءكم بأي مبلغ لا تأخذوه منه. حيث أن الورد كثير، فهل يحقني أن آخذ المبالغ التي تصلني من أحد الناس أم لا؟
ليس له وصية إلا بحدود الثلث فأقل، ليس له إلا الثلث فأقل، والباقي للورثة، حق للورثة. إذا كانت الديون التي تسامح فيها ثلث فأقل فإنها تنفذ، ما إذا كانت أكثر من الثلث فلا، إلا برضا الورثة. نعم.
أحسن الله عليكم. السائل يقول: ما حكم الجلوس مع إخوة زوجي في حضرته؟
لا بأس جلوس المرأة مع الرجال منعزلة عنهم غير مختلفة، هو متحجبة أيضا، إخوة زوجها إذا كانت متحجبة ومنعزلة وليست مختلفة وبجنب رجل فإنها لا
تصلح. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم قتل الجمل إذا ناجى وأصبح صائلا، وهل علي غرامة إذا قتلته؟
إذا كان ما يندفع إلا بقتله ولو تركته تخشى على نفسك، لا تدفعه إلا من يندفع إلا بقتله تقتل، لمن دفع الصائل. نعم. لا ما يضمن، لا يضمن، لأنه مأذون له بدفع القتل، لا يضمن، لكن هذه دعوة تحتاج إلى تحقيق، إذا ما هو صائل ولو تحتاج إلى تحقيق في الموضوع. نعم. إلا إن سكت راعي سكت ولا قال شيء، الحمد لله ما في شيء، لكن إن طالب لابد من التحقيق هل هو صائل أو ما هو صائل. نعم.
أحسن الله عليكم. ما حكم أكل طعام امرأة تصلي مرة ومرة لا تصلي؟
الطعام لا بأس بأكله، حلال الطعام، إلا إذا كان من مكسب حرام، إذا كان من مكسب حرام فإنه لا، أما إذا كان من مكسب حلال فإنه ولو كان صاحبه لا يصلي، إنما الذبيحة، الأمر الذبيحة، إذا كان الذي لا يصلي يذبح الغنم وغيرها فذبيحته حرام لأنه ليس مسلما، ذبيحة كافر. أما الطعام والرز والخبز وما أشبه واللحم وما أشبه من غير الذبيحة فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. يقول: سكنت في بيت مع زوجي ولا أدري أين القبلة، وسألته عنها فأشار إلى جهة حسب علمي، وبعد شهر من صلاتنا اتضح أن جهة القبلة قضاء، فما حكم الصلاة؟
أولا أنكم في بلد، كان الواجب أن سألتي في امرأة السائلة
فيما يظن أنكم سكنت في بيت مع زوجي.
ايه لا، هي في بلد، كان خرجت من البيت وشافت المساجد وشافت سالت الناس وعرفت القبله، غير مفرطه بلا شك، لكن ان كان الانحراف عن القبله كثيرا لا بد من إعادة الصلاة لأنها مفرطة. أما إن كان الانحراف يسيرا الصلاة صحيحة لأن الانحراف اليسير لا يضر. نعم.
صلى الله عليه وسلم مع الشيخ بارك فيكم ومعك دعيكم ونستاذي معاكم إلى هذا التنويه. ونورنا أمس إلى أن درس سمحت تعالى مولك ومع الشيخ صالح الفوزان ستستمر إن شاء الله إلى أن يشغلنا بإيقاعهما. وأما درس مع الشيخ عبد الله الضيان فسيتوقف هذا الأسبوع والأسبوع الذي بعده والأسبوع الثالث ننتظر إشعار من معاني مكتب الله. بالنسبة لدرس الشيخ عبد الله الضيان درس الشيخ الشيخ سعد الشكري فقد توقف كما نورنا البارحة ولمزيد إيضاح ونعرف مزيد هذا الجميل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ونقام بعد قليل إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن غرر المؤلف رحمه الله من كتاب الحدود انتقل إلى باب التعزير وحكم الصائم والتعزير في اللغة يطلق على معنيين. المعنى الأول تعذير وهو المراد هنا تعذير، والمعنى الثاني التوقير والاحترام كما قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، تعزروه وتوقروه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعزر بمعنى يوقر ويحترم. قال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، عزروه يعني احترموه ووقروه. وقال تعالى لبني إسرائيل لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه يعني وقرتموه واحترمتموه. هذا من ناحية اللغة. وأما في الشرع فالتعزير هو التعزير في معصية ليس فيها حد ولا كفارة، لأن المعاصي حرمها الله سبحانه وتعالى كلها، ولكنه قسمها إلى ثلاثة أقسام: قسم فيه حدود كالقتل وقطع يد السارق وجلد الزاني والقادر وشارب الخمر، وقسم ليس فيه حدود لكن فيه كفارات، كفارات مثل كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة القتل خطأ، هذه كفارات. القسم الثالث ما ليس فيه حد ولا كفارة وهو معصية، فهذا فيه التعزير فيؤدب العاصي نجري أن يرتدع. وهذا هو المراد بهذا الباب هنا. وأما الصائغ فما المراد به أجل يسطر الناس يسطر على الناس في بيوتهم أو في محلاتهم يسطر عليهم ويبغي عليهم إما أنه يريد القتل أو يريد العرض أو يريد المال. هذا هو الصائغ. والإسلام جعل له عقوبة تمنعه من ذلك. نعم.
عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يوجد فوق عشرة أسوار إلا في حد من حدود الله. متفق عليه.
لا يجلب يعني لا يغرق فوق عشرة أسواق إلا في حد من حدود الله كحد الزنا وحد القدر حد الخمر هذه حدود لا بد من تنفيذ ما جاء فيها منها ما هو 100 جلدة ومنها ما هو 80 جلدة هذه لا بد من تنفيذها لأنها حدود. أما المخالطة التي ليست حدا فهذه فيها التعزير وهو التعزير التعزير يختلف حسب نظر الحاكم بما يراه راجعا. قد يكون التعزير بالكلام والتوبيخ قد يكون تعزير بالفصل من الوظيفة قد يكون التعزير بالطرد من البلد قد يكون التعزير بالإقامة من المجلس قد يكون التعزير بالضرب قد ينتهي إلى القتل تعزير ليس له حد حسب ما يراه الإمام فيه مصلحة. وهذا سيأتي إن شاء الله. أما في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يوجد فوق عشرة أسواق أي عشر ضربات بالصوت إلا في حد. ظاهره أن هذا هو أعلى الضرب في التعزير أنه لا يتجاوز عشرة أصوات. ولكن جاء في أحاديث أخرى أنهم زادوا على عشرة أصوات فعل الخلفاء وهم زادوا على عشرة أصوات تعزيز. والعلماء اختلفوا في هذا منهم من توقف عند هذا الحديث وقال لا يجلد فوق عشرة أصوات في جميع المخالفات توقفا مع هذا الحديث. الحديث متفق عليه بينما الفريق الثاني يرون انه يزاد على عشرة أصوات لكن لا يبلغ فيها أدنى الحدود وأدنى الحدود كما نوجد فيكون التعزير إلى 79 جلدة أو ما دون ذلك حسب ما يرى الإمام. هذا قول الثاني. قول الثالث أنه يزاد في المسجد على 10 أصوات لكن لا يبلغ الحد الموضوع في هذه في جنس هذه المعصية. مثلا الزنا فيه 100 جلدة فالقذرة مع المرأة التي لا تحل لها أو مد اليد إليها بشهوة أو غير ذلك هذا يعذر لكن لا يبلغ إلى حد الزنا وإنما يزلد إلى 99 جلدة مثلا دون 100 أو ما هو دون ذلك فيزال بالتعذير في كل معصية لكن لا يبلغ الحد الذي هو في جنسها شارب الخمر مثلا الذي لم يشرب الخمر لكنه توجد رائحته فيه رائحة الخمر أو فيه شبهة ولم يثبت عليه شرب الخمر لكن تحوم حوله الشبهة هذا يعذر لكن لا يوصل إلى 40 جلدة وإنما يكون من 39 فأقل. كذلك في القذف إذا لم يكن إذا عير مسلما أو تنقص أو سخر منه فإنه مؤدب لكن لا يوصل في تأديبه إلى حد القذف ليكون دون ذلك حسب ما يراه الحاكم رابعا له. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه لا حد للتعزير وإنما هذا راجع إلى اجتهاد الحاكم بما يراه راجع يبتدي من التوبيخ وقد ينتهي بالقتل إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. إذا استمر المعاصي وجاهر بها ولم يرتدع إلا بالقتل فهذا يقتل تعزيرا. المر بنا أنه يقتل الشارب في المرة الرابعة فهذا من هذا الجنس أنه من باب التعزير. وهذا القول هو القول الراجح. إذا ما معنى حديث ذلك لك وقع 10 أسواق إلا في حد من حدود الله كيف يجيبون عنه؟ جابوا عنه بأجوبة أحدها أن المراد بالحدود المعاصي وليس المراد بالحدود العقوبات المقدرة. فإذا كان التأديب بمخالفة ليست معصية فهذا مثل الطالب عند المدرس مثل الولد عند الوالد مثل من له حق التأديب. فهذا إذا كان التأديب على غير معصية وإنما هو لمخالفة يمنع منها وليست معصية فهذا لا يزال على 10 أسواق. وأما إذا كان على معصية تعزير على معصية فإنه على حسب نظر الحاكم. هذا الجواب عن هذا الحديث لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد يعني إلا في معصية من المعاصي كما كان ليس معصية وإنما هو مخالفة. مثلا أمره والده أن يأتي بشيء فلم يأتي به أو تأخر فله أن يؤدبه إلى 10 أسوار. المرأة مثلا خالفت زوجها فيما لا تجوز لها مخالفتها فيه فللزوج أن يضربها لكن لا يزيد على 10 كسرات، لأن هذه مخالفة ليست معصية وإنما هي من سوء العشرة وما أشبه ذلك. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واضربوهن في المضاجع واضربوهن. هذا هو حاصل الكلام في مقدار التعزير والخلاف فيه. وعلى كل التعزير مشروع، التعزير مشروع، ولكن الخلاف انما هو في مقداره. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقيلوا ذوي الهيئات عثرات يمين الحدود. رواه أبو داود والنسائي.
أقيلوا أي تجاوزوا عن ذوي الهيئات أهل الفضل من الناس، إذا حصلت من أحدهم زلة وليس من عادته، وإنما حصل منه مخالفة أو زلة وهو من أهل الفضل، فهذا يتسامح عنه بالتعزير نظرا لأنه ليس من أهل المعاصي ولا من أهل المخالفات، وإنما حدث منه شيء، الإنسان بشر، فهذا للإمام أن يعفو عنه إذا كان من أهل الفضل وليس له سوابق حصلت منه عذرة، فلي ولي الأمر أنه يعفو عنه. هؤلاء هم أهل ذوي الهيئات، يعني المكانة والمنزلة الفاضلة، إلا في الحدود، الحدود لا يتسامح فيها مع أحد، لا يتسامح فيها مع أحد، كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك إن كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإن الله لو أن الفاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. فالحدود لا تسامح فيها أبدا، لا مع كبير ولا مع صغير، يعني صغير القدر المكان، لا شريف ولا رضيع، لا من ذوي الهيئات ولا غيرها. لا بد من إقامة الحدود ولا هوادة فيها مع أحد لمكانته أو لمنزلته أو لفضله أو ما أشبه ذلك. لا بد أن تنفذ الحدود. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حتى فيموت فأجد في نفسي إلا لعائب الخمر، فإنه لو مات وزيد أخرجه البخاري.
هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة الراشد يقول إنه لو مات أحد في حد إنه لا يظلمه، لأن الحد وضعه الله سبحانه وتعالى وأمر بإقامته، فلو أن أحد أقيم عليه الحد ومات فإنه لا يظلم، لأن ما ترتب على المأمون فيه إنه غير مضمون. فالحدود لو ترتب عليها موت المحدود إنه هدر، لأن الحق قتله، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم، إلا في شارب الخمر فإنه يقول رضي الله عنه: لو مات من إقامة الحد عليه لوليته، يعني دفعت ديته، إن هذا يعتبر من قتل الخطأ. وكيف ذلك؟ لأن حد الخمر في الخلاف، من العلماء من يرى أن التعذيب وليس حد، لأن الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ضرب بالجريد والنعال نحو من 40، وليس فيه نص على عدد الضربات مثل الزنا القذف، ليس فيه نص على عدد الجلدات، وإنما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جلد نحو من 40، فقالوا هذا من باب التعزية. هذا قول طائفة من أهل العلم. القول أن الجمهور جمهور أهل العلم فيرون أنه حد، يرون أن الجلد في شرب الخمر حد حدود الله. إذا صار في خلاف وعلي رضي الله عنه لم يجزم لأنه حد، تردد بين كونه حدا أو كونه تعزيرا، والتعزير يضمن أن مات فيه يضمن لأنه ليس فيه محدد من الشارع، لو مات يضمن خلاف الحد، فإنه إذا مات لا يضمن. فكان عليا رضي الله عنه يرى أن الجلد في شرب الخمر ليس هو من، لم يجزم يعني هو يرى، لكنه لم يجزم أنه حد، وإنما هو متردد إن كونه تعزيرا أو كونه حدا. والأصل في الدماء الظنان، الأصل في الدماء الظنان. فهذا يعطينا فائدة عظيمة، أن الحدود لا ظنان فيها، وأن التعزيرات فيها الضمان إذا مات بسببها. نعم.
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي.
هذا الحديث وما بعده في حكم السعيد، انتهى التعزير بحكم الصائل. والصائل هو الذي يطغي على الناس في دمائهم أو في أعراضهم أو في أموالهم، يسطو عليهم بانتهاك هذه الحرمات، فهذا صائل. حكمه هو أنه يدفع بأسهل ما يمكن، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل ولا ضمان فيه. وإن قتل المصول عليه الذي يدافع عن حرماته، إذا قتل فهو شهيد، فهو شهيد. دل هذا الحديث على دفع الصائل ولو بالقتال من المصول عليه، فإن قتل الصائل فهو هدر لأنه معتد وظالم، وإن قتل المصول عليه في دفاعه عن نفسه أو حرماته فإنه مظلوم ويكون عند الله شهيدا يوم القيامة، يعني له أجر الشهيد، له أجر الشهيد المقصود في المعركة مع الكفار، وهذا يسمى شهيد الآخرة. أما الشهيد في المعركة فهذا يسمى شهيد الدنيا والآخرة. الدنيا لا يكفن ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويدفن بدمائه وثيابه التي قتل فيها لأنها تحمل أمارات الشهادة، وهي شرف له عند الله سبحانه وتعالى. هذا شهيد المعركة. أما شهيد الظلم فهذا في الدنيا يعامل معاملة الأموات، غسل ويكفن ويصلى عليه، وأما في الآخرة فله أجر الشهيد في الجنة، له أجر الشهيد في الجنة. فهذا حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين في الجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يدل على تحريم الصيانة والبغي على الناس. الله جل وعلا نهى عن البغي والظلم والعدوان، وهذا الحديث يدل على أن للمسؤول عليه والمظلوم أن يدافع عن نفسه، أن يدافع عن نفسه بأسهل ما يمكن، فإن أدى هذا إلى قتل الصائل فإنه هدر ولا أود فيه ولا دية لأنه معتدي. وأما المسؤول عليه فإنه مظلوم، إذا قتل فهو شهيد عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن عبد الله بن الخطاب رضي الله عنه سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عهد الله المفتون ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عروبطة.
نعم، أنا عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنهما، هو وأبو الصحابية عبد الله بن خباب بن الأرت من السابقين الأولين إلى الإسلام من المهاجرين رضي الله عنه، أنه سمع من أبيه الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتن، تكون فتن يعني بين المسلمين، من بينهم قتال فيما بينهم، هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن المستقبل، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فهو يخبر عن مثل هذه الأمور لأجل أن يكون المسلمون على حذر منها وتوق منها إلى حدثها. وعبد الله بن الخطاب هذا كان من العراق، أمر على الخوارج، مر على الخوارج الذين خرجوا على المسلمين وشقوا عصا الطاعة، استحلوا دماء المسلمين، مر عليهم ومعه سريته، حامل سريته يعني مملوكته التي تسرى بها وحملت منه، مر عليهم ومعه سريته، فاعتدوا عليه وقتلوه، قتلهم الله، وقتل وشقوا بطن زوجته، بقروا بطنها، هذا فعل الخوارج قبحهم. فهو حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سأله الخوارج ماذا سمعت من الرسول، أورد لهم هذا الحديث، فقالوا أنت سمعته من أبيك؟ قال نعم. فاعتدوا عليه وقتلوا وبقروا بطن زوجته وأسقطوا جنينه، هذا شأن الخوارج في كل زمان ومكان قبحهم الله. الشاهد من هذا الحديث أنه قال كن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، يعني كف يدك في الفتنة، لا تشارك فيها ولو قتلت، وهذا من أجل تقليل الشر، من أجل تقليل الشر بين المسلمين وكف الفتنة، فهذا يدل على أن المسلم إذا حدثت الفتنة بين المسلمين والقتال أنه يعتزل ولا يشارك في القتال، وهذا فيه تفصيل كما ذكر أهل العلم. هذا فيه تفصيل لأن العدوان إما أن يكون على فرد كما حصل لعبد الله بن خباب، وإما أن يكون على الأمة على الوالي وعلى الرعية، وإما أن يكون بين فئتين طائفتين من المسلمين ليس فيها إيمان. ثلاث حالات. فإذا كان الاعتداء على فرد وهو في فتنة، أما الذي سبق حديث سعيد بن زيد هذا إذا لم يكن في فتنة، إذا حصل صيالة على شخص في غير فتنة فهذا يدافع عن نفسه. أما إذا حصل اعتداء على شخص في فتنة بين المسلمين فإن الأحسن له أن لا يدافع وأن يستسلم ولو قتل من أجل تقليل الشر وحقن الدماء. وهذا كما في قصة ابن آدم لما قتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق، قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك، قال إنما تقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هذا كف يده ولم يقتل من أراد قتله، ولم يقتل من أراد قتله. وذكر الله لنا ذلك في القرآن من أجل أن نستفيد منه في مثل هذه المواقف. وكذلك عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان الخليفة الراشد، لما تصور عليه المجرمون الخوارج وأرادوا قتله لم يدافع رضي الله عنه، وأمر من عنده أن يكفوا أيديهم تقليلا للشر حتى قتل رضي الله عنه شهيدا. فهو من هذا الباب، من هذا كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، لأن هذا في فتنة بين المسلمين، وكل ما أمكن تخفيف الشر وتخفيف القتل فهو أحسن مع الصبر، مع الصبر. حديث عبد الله بن خباب أيضا يعطينا هذه المسألة، يعطينا هذه المسألة، كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. هذه إذا كان الاعتداء على فرد من المسلمين على شخص، ما إذا كان الاعتداء على الأمة وعلى إمامها فلا بد من قتال الخوارج والبغاة مع إمام المسلمين لأجل كف شرهم عن المسلمين، فيقاتلهم الإمام ويساعده المسلمون في قتال الخوارج والبغاة كما فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتال الخوارج والبغاة. الله جل وعلا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة أصلحوا بين أخويكم. فالإيمان أولا يسعى بالصلح ويرسل لهم من يناصحهم كما فعل علي رضي الله عنه حينما أرسل عبد الله بن عباس بن عمه أرسله إلى الخوارج في النهروان وناظرهم ورجع منهم عدد كبير وأصر البقية على القتال فقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكف الله شرهم على يده رضي الله عنه. هذا إذا كان القتال بين فئة فيها الإمام وفئة ليس فيها الإمام، فإنه يجب على المسلمين أن ينضموا إلى إمام المسلمين وأن يقاتلوا الخوارج والبغاة. الحالة الثالثة إذا كان القتال بين طائفتين ليس في إحداهما الإمام، قبيلتان مثلا، قبيلتان ليس معها إمام، فهذه المسلم يكف يده ولا يدخل فيها، لا يدخل فيها لأجل حقن الدماء وتقليل الشر. بعد السعي في الإصلاح بين الطائفتين والقبيلتين، فإن قال الأمر إلى القتال فإن المسلم يعتزل ولا يدخل فيها، لا يدخل في القتال. هذه الأحوال الثلاث: الحالة الأولى إذا كان الاعتداء على فرد وليس على الجماعة وإنما هو على فرد، الحالة الثانية إذا كان الاعتداء على جماعة فيها إمام المسلمين، الحالة الثالثة إذا كان الاعتداء على جماعة من جماعة أخرى وليس بينهما أو معهما أو مع إحداهما الإمام، هذه لا يدخل فيها المسلم، يعتزلها ويبتعد عنها. وقد اعتزل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وذريته اعتزلوا القتال الذي حصل في الحرة على أهل المدينة، ابن عمر اعتزل هذا هو وأولاده لأجل تقليل الشر بين المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد.
أو نأخذ مقدمة في الجهاد. الجهاد مصدر جاهد جهادا، المراد به بذل الوسع، المراد بالجهاد بذل الوسع والجهد في نصرة الحق، بذل الجهد في نصرة الحق. والجهاد أنواع، الجهاد أنواع، أولها جهاد النفس، مسلم يجاهد نفسه، من لا يجاهد نفسه فلا يمكن أن يجاهد غيره، المسلم يجاهد نفسه أول، هذا أول مراتب الجهاد. ثانيا جهاد الشيطان، جهاد الشيطان بمعصيته مخالفة أمره فيترك ما أمره به ويفعل ما نهاه عنه، لأن الشيطان ينهى عن الطاعة ويأمر بالمعصية، فجهاده أن تخالفه، تخالف الشيطان. النوع الثالث جهاد، النوع الثالث جهاد المنافقين، جهاد المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويتقنون الكفر ويتكلمون بكلام السوء ويتتبعون عورات المسلمين ويلقون الشبهات، هؤلاء يجاهدون بالحجة، يجاهدون بالحجة والجدال الذي يدحض شبهاته. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين اغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لأن المنافقين دائما يحاولون الإفساد بين المسلمين، ينشرون الشر والشبهات والشكوك والمقالات القبيحة، فلا بد من جهادهم بالقلم وجهادهم باللسان في الخطابة في الدروس في الاذاعه جاهدون باللسان بحث شبهات، وجهادهم بالقلم للتاليف ورد باطلهم هذا من جهاد المنافقين. النوع الرابع جهاد العصاة، ما هم منافقون، عصاة من المؤمنين، هؤلاء جهادهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا جهاد، جهاد العصاة من المؤمنين كذلك بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر. الخامس جهاد الكفار، وهذا يكون بالسلاح لإعلاء كلمة الله عز وجل، هذا الجهاد، وهذا هو المراد بهذا الكتاب، كتاب الجهاد، المراد به جهاد الكفار، جهاد الكفار. الجهاد باللسان والحجة هذا شرع في مكة قبل الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد المشركين، يجاهدهم بالحجة، قال تعالى وجاهدهم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا، وذلك بدحر شبهاتهم وبيان وإبطال حججهم التي يدلون بها ضد الإسلام. أما الجهاد بالسلاح فهذا لم يشرع في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مأمورين بكف أيديهم والصبر والتحمل، مأمورين بكف أيديهم والصبر والتحمل والدعوة إلى الله عز وجل، الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي يحسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى، كان أصحابه يؤذون يعتدى عليهم، ولكنهم مأمورون بكف أيديهم لأنهم لا يستطيعون الجهاد لهم في مكة. أما بعد الهجرة وقوة المسلمين فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد بالسلاح لإعلاء كلمة الله، لما قوي المسلمون صار عندهم استعداد وأسلحة قوة أمرهم الله بالجهاد. قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الجهاد شرع على مراحل، المرحلة الأولى كان منهيا عنه في مكة، منهي عن الجهاد ومحرم ممنوع لأنه يجر على المسلمين الشرور والاستئصال وتسلط الكفار عليهم لأنهم أقوى منهم، أقوى من المسلمين. المرحلة الثانية قال الله جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله الذين، قال الله جل وعلا أذن للذين يقاتلون لأنهم أذن، بعد الهجرة أذن لهم بالقتال ولم يؤمروا به، وإنما أذن لهم مجرد إذن، أذن للذين قاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. المرحلة الثالثة أمروا بقتال من قاتلهم والكف عن من لم يقاتل، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. المرحلة الرابعة أمروا بالقتال بالسلاح أمرا مطلقا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم فاقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهذا لما قوي المسلمون واستعدوا للقتال، هذه المراحل التي مر بها الجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد في سبيل الله له أحكام وله ضوابط وله شروط وانتفاء موانع لا بد من توكل هذه الأمور، وإلا فإنهم يكونوا إفسادا ولا يكونوا جهادا إذا كان بدون ضوابط وبدون شروط وبدون مراعاة الموانع، فإنهم يكونوا إفسادا وليس جهادا. وهذا له تفصيل إن شاء الله سيأتي. نعم.
صلى الله عليه وسلم على الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم ونستأذن عليكم في ضغط بعض الأسئلة ولعل ننتقل إلى أخوة الرياض تصديق الأسئلة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: هل إقامة الحد كفارة للذنب؟
هذا في خلاف بين العلماء، هل الحدود كفارات وجوابت او هي روادع فقط زواجب؟ على قبل قول الاول انها زواجب وليست كفارات، قول الثاني انها زواجر وجوابت، فالمحدود يكفر الله عنه الذنب بإقامة الحد عليه، فهو عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا تكرر الذنب من الإنسان وتاب في كل مرة ثم تكرر ذلك الذنب، هل ذلك علامة على عدم قبول التوبة؟
ليس هذا علامة على قبول، وإنما هذا علامة على تسلط الشيطان عليه وضعفه أمام الشيطان، فعليه أن يعزم على التوبة وأن لا يعود وأن يصدق على توبة صحيحة. لكن إذا غلبه الشيطان ونفسه أمارة بالسوء فلا يقنط من رحمة الله، بل يتوب ويتوب، قلنا لأن إنه يتوب إلى الله عز وجل، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين قول المفتي حرام وقوله لا يجوز؟
لا فرق بينهما، لا يجوز معناه أنه حرام، الحرام هو الذي لا يجوز. نعم.
نختم بهذا السؤال. يقول السائل: ما حكم مناداة العامل أو البائع بقول يا محمد، وهل في ذلك إهانة لاسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يجب الإنكار على من سمعهم يقول ذلك؟
ليس بهذا حرج، يجوز التسمي بمحمد وينادى يقال يا محمد، ليس بهذا حرج، وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمون محمد، هذا محمد بن مسلمة من أفاضل الصحابة من أفاضل الأنصار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي أبا القاسم. هذا في حياته صلى الله عليه وسلم لا يتكنون بأبا القاسم، أما بعد وفاته فلا بأس بالاسم ولا بأس بالكنية ولا محذور في ذلك.
نشكر الإخوة في الرياض وننتقل إلى أسئلة الإخوة في الطائف. هذا السائل أحسن الله إليكم يقول: هل صحيح أنه رغم البدء في طلب العلم يحتاج طالب منه إلى تأصيل علمي، وأن حضورنا لدروس كبار العلماء يعتبره من ذلك؟
دروس على قسمين: دروس عامة يحضرها الإنسان مثل المحاضرات، يحضرها ليتثقف وليستفيد، هذه طيبة، لكن القسم الثاني وهو طلب العلم على أحد المشايخ بقراءة المتون وحفظ المتون واستماع شرحها والسؤال والجواب مع المدرس، هذا هو التعلم الخاص، وهذا هو طلب العلم الصحيح. أما حضور المحاضرات والدروس العامة طيب ومفيد، لكنه لا يعد طلبا للعلم بالمعنى الحقيقي، انما هو استفاده فقط. نعم.
احسن الله اليكم. هذا سائل يقول: ما الحكمه من ان الشخص اذا وجد رجلا يمارس الزنا مع زوجته فقتله فانه يقتل بالشرع وهو قد قتل الزاني انتقاما لعرضه؟
هذه قضية ما توقف على طول، تحتاج إلى تحقيق وتجبت، لأنه قد يدعي أنه دخل بيته ويدعي أنه اعتدى على زوجته. لو يعطى الناس بدعاهم يدعى قوما دماء قوم وأموالهم. لابد من تحقيق في الموضوع، تجبت في الموضوع. البعض الناس قد يتحيل، قد يدعو خصمه ويعزمه ويحق له عشاء ثم بعدين يقتله، ما يصدق على طول. وهذا ابتلاء وامتحان، نسأل الله العافية. الإنسان لا يسأل مثل هذا السؤال لئلا يصاب في هذه القضية، نسأل الله العافية. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول: من يموت نفسا بسياره يعتبر شهيدا وعنده عذر؟
الحوادث المفاجئه التي يموت فيها المسلم مثل الحريق، مثل الهدم، مثل الدعس، الغرق، هذه له اجر الشهيد. المسلم اذا مات فيها له اجر الشهيد، الموت بالحوادث المفاجئه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: كيف الجمع بين حديث رسول صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال فهو شهيد، وبين الحديث الآخر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟
هؤلاء كل واحد منهم حريص على قتل صاحبه، كل واحد منهم معتدي على الآخر. أما دفع السائل هذا ليس فيه اعتداء من أصول عليه، إنما هو دفع للضرر فلا يريد قتله، ولذلك قالوا يدفعه يسأل، ما يريد قتله، خلاف الذين يلتقيان بسيفيهما كل واحد يريد قتل الآخر قاصدا قتل الآخر. نعم. فهنا بينهما فرق. نعم.
أحسن الله إليكم. الكفارة قتل القضاء في حوادث السيارة وهي الصيام تكون قد برئت ذمة صاحب الكفارة من الذنب؟
إيش؟
الكفارة قتل القضاء في حوادث السيارة وهي الصيام هل تكون قد برئت ذمة صاحب الكفارة من الذنب؟
القتل الخطأ ما فيه ذنب، الخطأ ما فيه ذنب، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، وإنما الكفارة احترام دم المسلم فقط، وليجب أن الإنسان يحتاط في قيادة السيارة في غيرها، يحتاط لئلا يصيب أحدا. فهي ليست لتكفير إثم، وإنما هي لأجل ضبط الناس وعدم تساهلهم في دفع الخطر. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين قول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وبين قول العلماء أن الروح خمس حالات؟
ما بينهم تعارض، يعني هذا احكام الروح، خمس حالات يعني هذه احكام الروح واحوالها. اما يسالونك عن الروح عن حقيقه الروح، ما هي حقيقه الروح؟ هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. اما معرفه احوال الروح في النوم، في بطن الجميل، في بطن امه، في حاله النوم، في مفارقه الروح للجسد بالموت، حالتها في القبر مع الميت، حالتها بالآخر، هذه أحوال الروح وليست حقيقة الروح. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ما صحة هذا الحديث؟ وأن المعاصي تكبر سمحة هذا الحديث، أي أن الخطيئة هي المعصية؟
حديث صحيح فيما أعلم، وأما التكفير الذي يحصل والمغفرة التي تحصل إنما هي للصغائر، إنما هي للذنوب الصغائر، أما الذنوب الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، ما يكفر عنه الزنا والسرقة وكبائر قتل النفس، ما يكفره الاستغفار. وإنما الاستغفار يكفر الذنوب الصغائر أو التسبيح أو التهليل. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول الولد يرتكب مخالفة يستحق عليها أضعافا شديدة بما فيها. التهامه بالصلاة وحقوق الوالدين وغيرها، فإذا أخذته يقول لي أنه يعيش على مزاج فلا يخاف من أحد. قلت له إذا لم تتجنب المعاصي فخر من البيت، فالآن على حق.
إذا كان الولد دون البلوغ فلوالده أن يربيه وأن يؤدبه ويضربه، كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها بعشر. أما إذا بلغ صار رجلا والده يأمره وينهاه، فإن لم ينتهر فإنه يطرده من بيته، ولا يؤذيه، لأنه أصبح مستغنيا بنفسه، بالغ رجل استغني بنفسه، فلا يتركه في بيته، إنما هذا في الصغير الذي لم يبلغ. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول أحيانا يأتي عندي فطور وأصلي النوافل جالسا عن غير مرة.
نعم.
يقول أحيانا يأتي عندي فطور وأصلي النوافل جالسا من غير مرة.
حتى لو عندك نشاط يجوز لك تصلي جالسا في النافلة، لكن لك أجر نصف أجر القائم. الجالس في النافلة من غير عذر يصح، لكن له نصف أجر القائم. إنما القيام ركن في الفريضة، القيام ركن في الصلاة في الفريضة وليس ركنا في صلاة النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وكان أحيانا إذا مرض أو كسل كما تقول عائشة يصلي قاعدة. فالنافلة أوسع من الفريضة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: مع كثرة الفتن في هذا الزمان أن يكون تزويج الابن واجب على والديه إذا رغب أبيكم في ذلك؟
نعم، هذا من النفقة. إذا كان الابن محتاجا للزواج ولا عنده استعداد، ما عنده مال، فيجب على والده أن يزوجه، لأن هذا من النفقة، من الضروريات. نعم.
بارك الله. يقول: عندنا في مجالسنا إذا دخل رجل كبير السن أو صغير فإننا نقف له لنسلم عليه من باب الاضطرار، فهل في ذلك شيء؟
يا أخي ما يصلح هذا من باب الاحترام، تقومون من باب الاحترام هذا لا يجوز، لكن إذا كنتم قمتم بالسلام عليه فلا بأس، إنما أنتم سلم عليه وأنت جالس، تقوم تسلم عليه وتقابله ما في بأس. أما مجرد تقوم وتعذر لما يجلس فهذا لا يجوز. من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار، فيجوز القيام للاحترام فقط. أما القيام للسلام عليه واستقباله لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل متزوج امرأة من مكة المكرمة ويسكن هو وحيد الطائف. يقول: رجل متزوج امرأة من مكة المكرمة ويسكن هو وحيد الطائف، الآن هل إذا ذهبت إلى أهلها يومان تقصر الصلاة وتصلي أربعة؟
إذا كانت انتقلت من مكة واستقرت في الطائف وصار محل إقامتها في الطائف فهي تعتبر مسافر، ذهبها إلى مكة ليس للاستقرار وإنما هو لزيارة فقط، فلا بأس أن تقصر الصلاة. نعم.
أحسن الله اليوم. يقول: ما رأيكم فضيلتكم في من أفطر في رمضان وكان السبب أنه مريض نفسي وبعد رمضان شفي، هل عليه القضاء أو يكون سقط ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ارفع القلم عن ثلاث كله مجنون حتى يبيح؟
مرض النفسي إذا كان جنون، إذا بلغ الجنون زال عقله ليس عليه الصيام، ما إذا كان مجرد تضايق في نفسه وضيق صدر فقط وعقله موجود هذا لا يفتر، يجب عليه الصيام، يجب عليه الصيام لأنه عاقل بالغ، عاقل بالغ مكلف، يجب عليه الصيام. نعم. فمجرد إن مرض نفسي ما يبيح لي الإفطار إلا إذا زال عقله. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول نوع من دخول المرأة إلى المسجد وهي قاعدة وهناك إجماع على ذلك.
المرأة تدخل المسجد ليأخذ حاجة وتمر لا بأس، والجنوب كذلك يدخل ويأخذ حاجة ويخرج. أما الجلوس لا يجوز الجلوس للحائض في المسجد ولا الجنوب في المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، فلا يجوز للحائض اللبن الجلوس في المسجد ولا للجنوب أيضا. نعم.
ويقول
جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، مرور فقط، أما اللبس والجلوس لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا الزوج يلزم في عقد النكاح؟
لابد من رضا، لابد من شروط صحة النكاح رضا الزوجين، رضا الزوجين بعضهما لبعض، فلا يجبر ولا يكره على الزواج. إنما اختلف العلماء في الذكر، يعني تستحي، اختلف العلماء في الذكر فقالوا أبوها يجبر لأن ما تعرف مصالح أو تستحي، ولكن الصحيح أنه لا فرق بين البكر والسيد، أنه لا بد من رضاها ما دامت بالغة عاقلة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل أن تذكر الرضاعة مختلفة.
نعم.
أن تذكر الرضاعة مختلفة.
كيف؟
الناس يسألون تعرف رحمة الأبد بشيء.
تذكر الرضاعة مختلفة.
بالصراحة.
إن كان قصده هل المرتضع يرث من صاحب اللبن؟ لا، والله إنما تثبت المحرمية فقط، وأما الإرث فهذا لا، هذا إنما هو للنسب، الإرث إنما يكون بالنسب والقرابة أو بالزوجية. أسباب الإرث ثلاثة، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، فلا يكون المرتضع وارثا لأمه من الرضاعة أو أخته من الرضاعة، لا، إنما هو بالنسب فقط. نعم. أو أبيه من الرضاعة، لكن النسب فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. مسافر يجمع ويقصر ونام من قبل الظهر إلى بعد العشاء.
نعم.
والمسافر يجمع ويقصر ونام من قبل الظهر إلى بعد العشاء، فكيف يصنع أن يجمع ويقصر قضاء؟
صلي الصلوات مرتبة، صلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء مرتبة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. والهواء تأمل عن اتخاذ المساجد والله أنه من أشراط الساعة.
لا بأس بذلك، إذا كان المسجد أخصر له في الطريق يمر عليه، يمر معه لا بأس، ليس هذا من المنهي عنه إلا عابري سبيل، الآية إلا عابري سبيل، لا بأس بالمرور في المسجد إذا كان مروره به أقل مسافة من خارج المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يشترط للإنسان بالمصحف والقراءة فيه الطهارة؟ وهل يشترط للإنسان بالمصحف والقراءة فيه الطهارة عن الوضوء؟
لابد من الإمساك في المصحف مباشرة، لابد من الطهارة. قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، كما في حديث عمرو بن حزم. مس المصحف مباشرة من غير من دون حائل أو من غير حائل لا بد من الطهارة. أما إذا كان من وراء الحائل يأخذ المصحف بكمه أو يأخذه بكيس أو بغلاف المصحف التابوت الذي يوضع فيه المصحف صندوق الصغير لا بأس هذا لأنه ما مسه مباشرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي باع بشراء أرض سكنية ودفع المبلغ ولكنه سجل وثيقة تملك الأرض باسمي وأريد شراءها منه بالتقسيط، فما الحكم في ذلك؟
تذهبون إلى المحكمة والمحكمة تنظر في هذه القضية. نعم، لأن هذه أمور تتعلق بالوالد وولده وربما فيه إشكال لأنه كاتبها باسمه وأنت تريد أنك تأخذها لأنها باسمك، لابد من الذهاب إلى المحكمة. نعم، ربما أنه تسامح معك من أجل أنك تأخذها باسمك دون إخوانك، هذا فيه محاباة ولا يجوز، لابد أن القاضي ينظر في هذا الأمر. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: اشتريت قطعة 15 ريال وبعتها بمئة ريال، فما حكم هذا البيع؟
نعم.
واشتريت قطعة 15 ريال وبعتها بمئة ريال.
قطعة ايش؟
قطعة فلوس كتير معدنية.
نعم.
أنها قطعة معدنية بمدى 15 ريال.
معدنية؟
يقول اشتريت قطعة 15 ريال وبعتها بمئة ريال.
القطعة اللي كانت معروفة سابقا تتخذ من النحاس وهي نوع من النقود شراها، هذا من تلاعب الأموال، مش الفائدة من هالقطعة؟ مهملة وملغاة قديمة، تشريها بمية ريال يبيعها بمية ريال، هذا من المبالغات ومن إضاعة المال. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول: حضرت محاضرة بعد المغرب وعندي محاضرة بعد العشاء في مسجد آخر وأذن المؤذن، فهل يجوز لي أن أخرج من المسجد؟
يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان لغرض، إذا كان لك موعد في مسجد آخر لفوت الموعد فلا عذر، لا تخرج. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم المداومة على قراءة سورة الكهف كل يوم جمعة؟
طيب، قراءة الكهف يوم الجمعة ورد في بعض الأحاديث، وإن كان هي مقال لكن اجتماعها تتعارض يدل على مشروعية قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، فإذا قرأتها كل يوم جمعة هذه زيادة خير.
أحسن الله عليكم. يقولنا نريد لدينا صندوق تعاوني نضع فيه كل شهر مبلغا محفوظا بالتساوي. يقولنا نريد لدينا صندوق تعاوني ونضع فيه كل شهر مبلغا محفوظا بالتساوي بين جميع الإخوة فنستجد فيه الزكاة.
مش القصد منه، القصد من هذا الصندوق التعاوني الصدقة، يعني الصدقات، أو أنه صندوق لكم أنتم المحتاج يأخذ منه يرد ما أخذ، هذا فيه زكاة لأنه في ملككم، ما زال في ملككم ولا خرج، ما خرجت هذه النقود عن ملككم، فيها الزكاة. نعم. إنما لو كان هذا الصندوق لصندوق خيري تبرع والصدقات ومساعدة المحتاجين هذا ليس فيه زكاة. نعم.
صلى الله عليكم. نتوقف الآن الأذان ثم نعود إن شاء الله.
نعم. أحسن الله عليكم على الشيخ. هذا السائل يقول: لمس المرأة في شهر تحدث بأمور الجماع ولكن دون إنزال أيام الحج بعد التحلل الأول، هل عليك إحكارها ومقدارها؟ وإذا لم يكفر هذا الحاج حتى الآن وقد كان جامع امرأته بعد التحلل الثاني، ما عليك إحكارها ومقدارها؟
لمس المرأة بشهر المسلم مباشرة من غير حائل محرم ومحظورة في الإحرام، فإن أنزل مع اللمس يكون عليه كفارة، أما إذا لم ينزل فهو محرم بعد يكفي التوبة والاستغفار. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: توفي والدي وله دين عند بعض الأقران ولم يبلغنا منها إلا أنه قال لأحدنا عند وفاته: لا تقربوا من أحد شيء، وإذا جاء أحد بأي مبلغ لا تأخذوا منه، وحيث أن الأمر كثير هل يحق لي أن نأخذ المبالغ التي تصلنا من أحد؟
أعيد السؤال.
قلت: في والدي وله دين عند بعض الأقران ولم يبلغنا بها إلا أنه قال لأحدنا عند وفاته: لا تقربوا من أحد شيئا، وإذا أحد جاءكم بأي مبلغ لا تأخذوه منه، حيث أن الورث كثير، فهل يحقني أن آخذ المبالغ التي تصلني من أحد الناس أم لا؟
ليس له وصية إلا في قدر الثلث فأقل، ليس له إلا الثلث فأقل، والباقي للورثة، حق للورثة. إذا كانت الديون التي تسامح فيها ثلث فأقل فإنها تنفذ، ما إذا كانت أكثر من الثلث فلا، إلا برضا الورثة. نعم.
أحسن الله عليكم. السائل يقول: ما حكم الجلوس مع إخوة زوجي في حضرته؟
لا بأس جلوس المرأة مع الرجال منعزلة عنهم غير مختلفة ومتحجبة أيضا، إخوة زوجها إذا كانت متحجبة ومنعزلة وليست مختلفة وبجنب رجل فإنها لا تسمح. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم قتل الجمل إذا هاج وأصبح صائلا وهل علي غرامة إذا قتلته؟
إذا كان ما يندفع إلا بقتله ولو تركت تخشى على نفسك لا تدفعه إن لم يندفع إلا بقتله تقتل، لم يندفع الصائل. نعم.
هل يضمن
الشيء؟ لا، ما يضمن لأنه مأذون له بدفع القتل، لا يضمن، لكن هذه دعوة تحتاج إلى تحقيق، إذا ما هو صائل ولا تحتاج إلى تحقيق في الموضوع. نعم. إلا إن سكت راعي الجمل سكت ولا قال شيء الحمد لله هذا شيء، لكن إن طالب لابد من التحقيق هل هو صائل أو ما هو صائل. نعم.
أحسن الله عليكم. ما حكم أكل طعام امرأة تصلي مرة ومرة لا تصلي؟
الطعام لا بأس بأكله، حلال الطعام، إلا إذا كان من مكسب حرام، إذا كان من مكسب حرام فإنه لا، أما إذا كان من مكسب حلال فإنه ولو كان صاحبه لا يصلي، إنما الذبيحة، الأمر الذبيحة، إذا كان الذي لا يصلي يذبح الغنم وغيرها فذبيحته حرام لأنه ليس مسلما، ذبيحة كافر. أما الطعام والرز والخبز وما أشبه واللحم وما أشبه من غير الذبيحة فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد السؤال. يقول: سكنت في بيت مع زوجي ولا أدري أين القبلة، وسألته عنها فأشار إلى جهة حسب علمي، وبعد شهر من صلاتنا اتضح أن جهة القبلة قضاء، فما حكم الصلاة؟
أولا أنكم في بلد، كان الواجب أن سألتي في امرأة السائلة
في مرة.
نعم.
في مرة تقول: سكنت في بيت مع زوجي.
ايه لا، هي في بلد، كان خرجت من البيت وشافت المساجد وشافت سالت الناس وعرفت القبلة، هي مفرطة بلا شك، لكن ان كان الانحراف عن القبلة كثيرا فلا بد من إعادة الصلاة لأنها مفرطة. أما إن كان الانحراف يسيرا الصلاة صحيحة لأن الانحراف اليسير لا يضر. نعم.
صلى الله عليه وسلم على الشيخ بارك فيكم بارك دعمكم ونستاذن معاكم بها من هذا التنويه. ونورنا أمس إلى أن درس سماحكم تعالى ومعاكم على الشيخ صالح الفوزان ستستمر إن شاء الله إلى أن يشغلنا بإيقاعهما. وأما درس معاذ الشيخ عبد الله القضيان فسيتوقف هذا الأسبوع والأسبوع للعبادة والأسبوع الثالث ننتظر إشعار من معاني ما شاء الله. بالنسبة لدرس الشيخ عبد الله القضيان ودرس الشيخ سعد الشكري فقد توقف كما نورنا البارحة ونبتدئ بإيقاعه ونبتدئ تسديد هذا الزميل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وإقامة بعد قليل إن شاء الله.